عندك يا أخي ما هي المسألة الثانية من سائر الباب الثاني؟ المسألة الثانية من سائر الباب الثاني تحت أربع مسائل، ما هي المسألة الثانية؟ نعم، حكم الجار مجرور بعد النكرات والمعارف، فما حكمه؟ نعم، إذا كان بعد نكرة محضة فهو صفة، وبعد معرفة محضة فهو حال، وبعد نكرة غير محضة محتمل الحالية والوصفية، وبعد المعرفة غير المحضة محتمل أيضا لهما. أحسنت. المسألة الثالثة ما هي؟ نعم، في الكلام على متعلق الجار المجرور إذا وقع في المواضع الأربعة، ما هي المواضع الأربعة؟ إذا وقع صلة أو صفة أو حالا أو خبرا. أحسنت، فما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ نعم، محذوف وجوبا. أحسنت، تقديره كائن أو استقر. أحسنت بارك الله فيك، يقدر بكائن أو استقر. ومتى يتعين تقدير استقر؟ عندك يا أخي هذا الأخ، أنت إشارة معلومة يعمل بها أنت، هذا إشارة وأعيني عليه، إيش يريد عادة؟ هات، إذا وقع صلة سنت يتعين استقر سنت بارك الله فيه. وأما في غير الصلة فيجوز استقر وكائن على الخلاف. فالذين قالوا الأولى أن يقدر بكائن، ما هو تعليلهم؟ أن الأصل في الخبر الإفراد وكذلك الحال والصفة، الأصل فيها الإفراد. والذين قالوا باستقر أن الأصل في العمل للأفعال. أحسنت بارك الله فيك. الجار المجرور في هذه المواضع الأربعة ماذا يسمى؟ بالمستقر، بالظرف المستقر. أحسنت، يسمى بالظرف المستقر. لماذا سمي ظرفا مع أنه جار مجرور؟ يسمونه ظرفا، يطلقون عليه أحيانا ظرف، يقولون الظرف كما هو هنا بالظرف المستقر. سؤال جانب الآن جاء على ذهني. لا، ليش يسمونه ظرفا؟ هو جار ومجرور في الدار، جار ومجرور إلى آخره، ويسمونه ظرفا. الظرف معروف عنده ويوم وهكذا، لكن جار ومجرور يسمونه ظرفا. ليش يسمونه ظرفا؟ يطلقون عليه الظرف، يقولون الظرف متعلق بكذا وهو جار ومجرور. لا، الذي يجيب فهو هو. هات، أعد. لا ماشي. أنت كيف تقريبا حمل الله ماشي بعد النجعة كيف ماشي؟ لا واحد أظن سيجيب، في واحد سيجيب، متحفر فرصة لك. هات لك. أفهمت الأخ الشغول ماشي سهل، لا تذهبوا في شجر البوادي ونحن هنا قريب. وعنده كيف أنت؟ أعد سلامة أخوان، لأنه كثيرا ما يكون ظرفا. صمت في يوم الجمعة، جلست في الدار، هذه ظروف أو ما يظروف؟ ظروف، كثيرا ما يكون ظرفا، فسمي بالأغلب أنه كثير ما يكون المجرور هذا ظرفا. صمت في يوم الجمعة، صمت في كذا، أو جلست في كذا، كثيرا ما يكون ظرفا فقيل له ظرف. هذا ذكره أيضا اليمني ذاك، كثيرا ما يكون المجرورا ظرفا فسمي ظرفا. نعم، طيب يسمى بماذا هذا؟ قلنا لكم هو سألنا السؤال عند من كان هذا الذي يكون المواضع الأربعة بماذا يسمى؟ من الذي أجاب؟ من أجاب قليل؟ صبر عندك. بالظرف المستقر، أحسنت. لماذا سمي مستقرا؟ هنا الآن الجواب. قالوا الاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله، حذف عامله فنقل الضمير إليه. زيد في الدار هو في ضمير تقديره هو نقل من عامله، أحسنت. أو الاستقرار معنى العامل فيه، أحسنت. زيد في الدار أي استقر في الدار، أحسنت. أو لأن لكونه متعلقه استقر، سمي مستقر لكونه متعلقه استقر، أحسنت. فهذه ثلاثة أوجه في تسميته مستقر. نعم. والثاني هناك قسم آخر ليس بالظرف المستقر وإنما له تسمية أخرى عندك يا يوسف، يسمى باللغو، أحسنت. لماذا سمي لغوا؟ لماذا سمي لغوا؟ مشهور هذه التسمية مشهورة كم في غير القرآن. لماذا سمي لغوا؟ موجود، ما هو بعيد، هذا موجود، لإلغاء الضمير فيه، ما ينتقل إليه ضمير بخلاف المستقر ينتقل إليه ضمير عامله، أما هذا ما ينتقل إليه ضمير، أحسنت. والأولى في التسمية أن يسمى بالخاص وذاك يسمى بالعام. فالأصل في متعلق الخاص ما هو الأصل فيه؟ عندك يوسف أنه يذكر، أنه يذكر الأصل فيه الذكر، أحسنت. ولا نقول أنه يجب ذكره كما قال بعضهم وهي عبارة الرضيء، بعض النحاة أيضا يقولون يجب ذكره، ما نقول بهذا، لأن هناك مواضع جاء فيها وجوب الحذف. ما هي؟ نعم، ما صارك المثل مثل بالرفاء والبنين، الرفاء قالوا الكسر، بالرفاء والبنين، أين العامل تقديره؟ ما هو؟ كيف يقدر العامل هذا؟ أعرفت، فهذا صار مثلا أو كالمثل، أحسنت. فعامله هنا مختص أو خاص ومع ذلك يحلف وجوبا، فعلى هذا ما يصح أن يقال هذا يجب ذكر عامله، ما هو واجب، لكن الأصل هو الذكر، وربما حذف وجوبا كما في المواضع الثلاثة هذه. الموضع الأول فيما كان كالمثل مثل هذا بالرفاء والبنين، وأيضا من هذا الباب حينئذ والآن بهذا بالواو، حينئذ والآن أي في من ذكر شيئا تقادم عهده، أي قد مضى تقادم عهد هذا الشيء الذي ذكره، فتقول له كان ذلك حينئذ، واسمع الآن، واسمع الآن، فهذا يقال لمن ذكر شيئا تقادم عهده قديما هذا الشيء الذي ذكره، فتقول له حينئذ والآن، حينئذ والآن، فيكون حينئذ متعلق بفعل محذوف تقديره كان ذلك أي الذي تذكره حينئذ، واسمع الآن، والآن متعلق بفعل آخر تقديره واسمع الآن. وأيضا من واضع الحد الواجب في المختص عام هذا في القسم بغير الباء، والله والليل إذا سجى، نعم أحسنت تالله. وأيضا نعم إذا حذف العامل وبقي مفسره، وبقي مفسره نحو يوم الجمعة صمت فيه، يوم الجمعة صمت فيه، فتقدير العامل صمت يوم الجمعة صمت فيه، فلا يجوز ذكره هنا مع أنه مختص، والظرف هنا لغو لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، هذا مختص. نعم مختص، وربما حذف هذا المختص جوازا، لكن هذه الثلاث المواضع يحذف فيها وجوبا، هذه ثلاث المواضع، لكن ربما حذف جوازا إذا دلت عليه قرينة لفظية أو معنوية، القرينة اللفظية مثل قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما يعرب الحر بالحر؟ مقتول بالحر، الحر مقتول بالحر، والعبد مقتول بالعبد، والأنثى مقتولة بالأنثى. ما هو الذي دل على هذا المقدر المختص؟ قوله القصاص، لفظة القصاص دلت على مقتول ومقتولة، إن هذا هو معنى القصاص. فيكون بالحر متعلق بمحذوف خاص تقديره مقتول. وأيضا مثل هذه الآية قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فما إعراب هذه أو متعلقات الجار ومجرور؟ أن النفس بالنفس، الجار ومجرور بماذا متعلق؟ بمحذوف تقديره مقتولة بالنفس. وأيضا ما بعده: والعين مفقوعة بالعين والأذن مجدوعة بالأذن والأذن مصلومة بالأذن، وهكذا. والصلم هو القطع من أصل الشيء، قال له صلم هذا الشيء من أصله يقتطع ويجتدر من الأصل، فهذا بينه وبين الجذع. الجذع ربما يكون ليس من الأصل، وأما الصلم يكون من أصل الشيء، يؤخذ من الأصل. طيب، فهذا الآن حذف لقرينة لفظية، وهنا الحذف جائز وليس بواجب. ومن هذا أيضا من القرائن المعنوية تقول: من لي بكذا، من لي بكذا. فما إعراب لي؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل خاص، أي من يتكفل لي بكذا، من يتكفل لي بكذا. إذا قلت من لي بكذا، فهنا القرينة المعنوية تدل على أنه لا يقدر عام من كائن لي، لا، وإنما يقدر بخاص، أي من لي يتكفل، أو من يتكفل لي بكذا، أو من يضمن لي كذا. واضح؟ فلا يلجأ إلى العام إلا عند الإطلاق وعدم القرينة. وأما إذا وجدت قرينة فيكون المقدر الخاص، يكون المقدر الكون الخاص للعام، كما في هذا المثال: من لي بكذا، وكما في الأمثلة المتقدمة في الآيات. بسملة كذلك أيضا خاف. فهذا الذي أردنا التنبيه عليه. فعند الإطلاق يقدر الكون العام عدم القرينة، وعند القرينة يقدر إيش؟ الخاص. فإذا قلت مثلا: زيد راكب على فرسه وعمر على حماره، ايش تقدر عمر على حماره؟ تقدر عام كائن على حماره، وتقدر خاص؟ خاص، وعمر راكب على حماره، لما تقدم ذكر للشيء هذا وقرينة لفظية. نعم. نعم، الخاص إذا دلت قرينة. قال: ما معنى الأصل في العمل للأفعال؟ الله أعلم. طيب، قوله في الواقع بعد النفي والاستفهام، الله أعلم ولا ما هو الله أعلم؟ واضح، ما يحتاج هذا تفسير، الواضح فاضح. الأصل في العمل للأفعال، أي أنه لا يعدل إليه، لأن هي الأصل في الأعمال، أو الأصل في العمل هي الأفعال لا ما حمل عليها، فتلك محمول عليها في العمل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، المصدر، كل هذه محمولة على الأفعال في العمل. فالأصل في العمل هو لهذه الأفعال وليس لغيرها، وأما تلك محمولة عليها في العمل، فلذلك لا يتوسع فيها مثل ما يتوسع في الأفعال، لا يتوسع فيها في بعض الأمور مثل ما يتوسع في الأفعال، لأنها أقوى في العمل. هذا واضح يا أخي، بارك الله فيك، واضح في الواقع. ما أدري يا شريد الأخ. قال قول نقرأ أو لعلنا مع القراءة نعرف إيش المقصود. قال قول في الواقع بعد النفي والاستفهام، لماذا ذكر النفي أو الاستفهام مع أنه على الوجه الثاني وهو أن أحد مبتدأ؟ جوز الابتداء به مع أنه نكرة، تقدم الجار مجرور، فلماذا ذكر الاستفهام النفي؟ ما فهمت السؤال هذا، ما فهمت، ما هو واضح السؤال؟ خذ هذا نقرأ نأخذ ما بقي من هذا الباب. بسم الله. أين يا أخوان انتهينا آخر شيء؟ وتقول في الواقع بعد النفي. طيب، قال وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام، تقدم معنى أمس الكلام على المرفوع بعد الجار والمجرور والظرف المعتمدين على واحد مما تقدم أو على نفي أو استفهام أو الواقعين في موضع من المواضع الأربع المتقدمة، أو اعتمد على نفي أو استفهام، أنه أي الاسم المرفوع بعده يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا كما تقدم معنا. إن شاء الله واضح أصل المسألة، واضح، لأننا سندخل في أشياء الآن بعد هذا. نعيد إن شاء الله أصل المسألة، نعيد حتى يتضح للإخوة الذين لم يحضروا بعد أمس، لم يحضروا أمس. تقدم معنا الكلام فيما إذا وقع الجار والمجرور صفة أو حالا أو خبرا أو صلة ووقع بعده اسم مرفوع، فإنه يجوز في هذا المرفوع أن يكون فاعلا بالجار والمجرور، أن يكون فاعلا بالجار والمجرور. مثال ذلك فيما إذا وقع خبرا، زيد في الدار أبوه، زيد في الدار أبوه، فيجوز في أبوه أن يكون فاعلا بالجار والمجرور وأن يكون مبتدأ والجار المجرور خبر مقدم له، والجملة خبر للمبتدأ الأول، زيد المبتدأ أول والجار المجرور خبر مقدم وأبوه مبتدأ ثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. كذلك أيضا إذا وقع حالا أيضا فيما بعده يجوز فيه الوجهان، وأيضا صفة أو صلة، وذكرنا الأمثل على ذلك. قال وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام، وأيضا إذا اعتمد على نفي وعلى استفهام شبه النفي يجوز أن يرفع أيضا الفاعل، يجوز أيضا أن يرفع الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وهذا الآن شرع في أمثلة هذا، لأن تلك الأمثلة قد تقدمت. الوجه الثاني، الوجه الأول، ابن هشام رأيه الوجه الأول الذي رجحه من ذكر ابن مالك رحمه الله، فهو يرى هذا ابن هشام الأنصاري. ليس في الدار زيد، اسم زيد، نعم اسم ليس مؤخر، في الدار لا ما يكون فاعلا إلا إذا قدرت في ليس ضمير. قال وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام ما في الدار أحد، فمن يعرب هذا المثال؟ ما في الدار أحد عنده سرعة. ما نافية في الدار جار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره استقر، ما استقر في الدار، وأحد فاعل بالجار المجرور. أحسنت، أحد فاعل بالجار المجرور. وجه آخر، ما نافية وفي الدار جار مجرور خبر مقدم وأحد مبتدأ مؤخر، هذا الوجه الثاني واضح. فالوجه الأول تقول جار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره استقر، وهذا المرفوع فاعل للجار والمجرور. قال وهل في الدار أحد مثله؟ فلك في أحد الوجهان، قال الله تعالى في الله شك، عند من؟ نعم، الهمزة الاستفهام تحول يا أخي لا يشغلكم، تحولوا بس. عنده افتح له يا أخي، شغلنا هذا، افتح له. اترك الباب مفتوح. هات الهمزة الاستفهام في الدار جار مجرور متعلق محذوف فعل استقر، نعم، وشك فاعل، أحسنت وشك فاعل بالجار والمجرور، فاعل للجار والمجرور لأنه يعمل عمل الفعل إذا اعتمد، كذلك إذا وقع في موقع الصفة والآخر ذلك المواضع الأربعة أيضا يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل. أحسنت ولك وجه آخر، أحسنت جار مجرور خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر ليس فيه الشاهد الذي أردناه. قال فلك في شك الوجهان. وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين، وهذا قبل ابن هشام الأنصاري متقدم عليه، قال وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار مجرور يجب أن يكون فاعلا. ثلاثة أوجه في المرفوع بعد الجار مجرور. الوجه الأول أن يكون مبتدأ، أو الثاني فاعل ويجوز من حيث الفاعلية، والثالث هذا وجوب إيش؟ الفاعلية، وجوب الفاعلية فيه، وهذا ما هو صحيح وجوب الفاعلية، وإنما الفاعلية جائزة وراجحة، جائزة وراجحة، وهو اختيار ابن هشام رحمه الله وابن مالك أن الفاعلية إنما هي جائزة وراجحة، أما واجبة فليس بصحيح. والذين أوجبوه لأنهم قدروا العامل اقتصروا في التقدير على أنه فعل، تقديره استقر على أن التقدير في العامل فعل ولا يجوز تقدير غير ذلك، فلذلك أوجبوا الفاعلية فيه. وأما من جوز تقدير الفعل وتقدير غير الفعل في هذا الموضع فقال لا يجب أن يكون فاعلا، ليس بواجب الفاعلية فيه، وهذا هو الصحيح أن الفاعلية ليست بواجبة وإنما هي جائزة. قال وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا للتعليل الذي ذكره. وأجاز الكوفيون الأخبش، لأن انتقل إلى شيء آخر، وأجاز الكوفيون الأخبش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة. ما هي المواضع الستة؟ إذا وقع صفة خبرا حالا صلة، هذه أربعة، وإذا اعتمد على نفي أو على استفهام، واضح؟ هذه مواضع ستة يرفع فيها الفاعل باتفاق، لكن بقي هل هناك مواضع أخرى يرفع فيها الفاعل؟ لا، نحن بصددها. قال وأجاز الكوفيون الأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع ستة أيضا، نحو في الدار زيد، فمن يعرب على رأي الأخفش والكوفيين في الدار زيد؟ في الدار جار ومجرور متعلق بفعل محذوف أو وصف محذوف، أحسنت، وزيد فاعل للجار المجرور. والإعراب الصحيح والمشهور في هذا الموضع ولا يجوز غيره أن يكون في الدار جار ومجرور خبر مقدم وزيد مبتدا، لأنه ما اعتمد على شيء، وإنما يرفع الفاعل إذا اعتمد على واحد من أشياء المتقدمة الستة، أما إذا لم يعتمد فلا يرفع، خلافا للأخفش وللكوفيين فإنهم يجوزون رفعه مع عدم الاعتماد أو مع عدم وقوعه في موضع من المواضع الستة. أي نعم، يقولون نابة مطلق، وما يكون نيابة إلا إذا وقع في المواضع الأربعة أو اعتمد على نفي أو شبه نفي، ولا ينوب عن الفاعل أو ينوب عن الفعل أو عن عامله. قال أجاز الكوفيون الأخفش رفعهما الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا، في نحو في الدار زيد، فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبره. نعم، أوجه عندهم يجوز، وجهان، يجوز أن يكون فاعلا وهذا الوجه في خلاف، ويجوز أن يكون مبتدأ والجار والمجرور خبر، وهذا الوجه ما فيه خلاف، وهذا الذي اعتمده البصريون وأنه يجب هذا الوجه ولا يجوز غيره. قال ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا والجار مجرور خبره. وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته. تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار المجرور مع أنه لا بد من تعلقه بالفعل أو بما في معناه، ومن كون صفة للنكر المحضة وحالا من المعرف المحضة ومحتمل الوصفية والحالية بعد غير المحض منهما وغير ذلك ثابت للظرف، وهذا واضح تكرار جميع ما ذكره من المسائل الأربع تحت الباب الثاني في الجار المجرور ثابت ليش؟ للظرف، ثابت للظرف. قال سيذكر الآن الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل. هذه المسألة الأولى من الباب الثاني، لا بد من تعلقه بفعل أو بما في معناه. زمانيا كان الظرف أو مكانيا، فالأول نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون، شاهد عشاء يبكون متعلق ب جاءوا وهو ظرف زمان، لأن هذا مثال الأول. زمانيا كان الظرف أو مكانيا، فالأول الذي هو زماني هذا المثال. نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون، هذه تقدمت الآية. فعشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا. والثاني نحو أو اطرحوه أرضا، فأرضا هنا ظرف إيش الثاني؟ ظرف مكان. زمانيا كان الظرف أو مكانيا، أرضا هنا ظرف مكان. قال فأرضا، فمن يعرب هذا الآن؟ أو اطرحوه أرضا. نعم طرحوه فعل أمر، نعم مبني على حذف النون، والواو فاعل ضمير متصل بالنون سكون محل رفع فاعل، والها مفعول به تعود على يوسف. أرضا ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، متعلق بالفعل طرحوه، والعامل هنا فعل. في خلافه ذكروا أوجه، لكن على ما هو موجود هنا، منهم من قال نزع الخافض، ومنهم من قال ضمن معنى انزلوه فلا يكون مفعول ثان. في الحاشية ذكرنا هذا، أشرنا إليه في الحاشية. قال والثاني نحو أو اطرحوه أرضا، فأرضا ظرف مكان متعلق بطرحوه، وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة، لأنه ربما يعترض عليهم معترض يقول كيف تقولون أن هنا أرضا منصوبة على الظرفية المكانية، ولا ينصب من ظروف المكان إلا ما كان مختصا، إلا ما كان مبهما، إلا ما كان مبهما. وهذه أرض جاء في التفسير أن المقصود بها أرض بعيدة، وهذا التخصيص بعينه، وهذا هو التخصيص بعينه. فإذا كانت أرض بعيدة هذا هو التخصيص بعينه، فالزمخشري وجماعة يرون أنه ظرف، وتكون المقصود بها أرض مبهمة، أي أرض من الأراضي بعيدة من أرض أبيه، وهذا هو الإبهام بعينه، هذا هو الإبهام بعينه. وهذا الذي يظهر أنه فيها شيء من الإبهام، اطرحوه أرضا ما، اطرحوه أرضا ما، أي أرض من الأراضي غير الأرض التي فيها أبو يوسف، حتى لا يقف عليه، غير الأرض التي فيها أبو يوسف، اطرحوه أرضا، أرض من الأراضي التي هي بعيدة من إيش؟ من أبيه. لكن ابن عطية وجماعة يقولون ما يصلح أن تنصب على الظرفية، لأنه جاء في تفسير أرض بعيدة، وهذا هو التخصيص، لما قلت بعيدة معناها إيش؟ أنها مخصصة، وهذا لا يصلح. الذي يظهر أن فيها شائبة إبهام، شائبة إبهام، أرض بعيدة لكن غير معلومة، غير معلومة، أرض من الأراضي التي هي بعيدة من أرض أبيه حتى لا يقف عليه، فالظاهر أنه مبهم، أرضا هذا مبهم كما قال هنا. وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة، أي أرض من الأراضي التي هي غير أرض أبيه فهي بعيدة، ونبهنا على الحاشية وذكرنا الخلاف بينهم. فعلى هذا أرضا هذا يجوز أن يكون ظرفا على هذا المعنى، ويجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض والتقدير في أرض، أو يكون مفعولا به ثانيا على تضمين اطرحوه أي انزلوه، فيكون اطرحوه بمعنى انزلوه، أنزلت زيدا دارا فهو ينصب مفعولين، فيكون هنا أرضا مفعول ثان اطرحوه لأنه ضمن مع انزلوه. فالذي يظهر ما قال الزمخشري صواب، أن أرض هذه مبهمة منكرة، لأن أرض من الأراضي غير أرض به. قال وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة، من حيث كونها أو كونها، ليش؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، لا تضاف إلا إلى الجمل، هذا المشهور فيها، وربما أضيفت المفردات وهذا قليل. فالذي يضيفها المفردات يقول يجوز هنا من حيث كونها، لكن كما تقدم مذهب الجمهور يمنعون هذا ويلتزمون الإضافة فيها إلى الجمل. قال أو بمعنى الفعل، أي يتعلق بمعنى الفعل، ويكون الناصب له ما فيه معنى الفعل للفعل كما في الأمثلة المتقدمة الفعل. قال أو بمعنى الفعل فالزمان نحو زيد مبكر يوم الجمعة، بسرعة يا أخي أنت، زيد مبتدا مبكر خبر، ويوم الجمعة يوم ظرف زمان متعلق بما فيه معنى الفعل وهو مبكر اسم فاعل، ويوم مضاف والجمعة مضاف إليه. قال والمكان نحو زيد جالس أمام الخطيب، أمام متعلق بجالس وهو فيه معنى الفعل اسم فاعل. قال فالظرفان متعلقان باسم الفاعل لما فيه من معنى الفعل. ومثال وقوعه أي الظرف المكاني صفة بعد النكر المحض مررت بطائر فوق غصن، فوق غصن هنا ظرف متعلق بمحذوف صفة أي كائن فوق غصن، ففوق غصن صفة لطائر. وقد تقدم أن هذا فيه تجوز في العبارة وتوسع في العبارة، وإلا الصحيح أن الصفة هي المحذوفة في الحقيقة، الصفة هي المحذوفة لا الجار والمجرور لا الظرف، وإنما يتوسعون في العبارة يقولون جار ومجرور صفة، وبعضهم الفارسي أبو علي الفارسي يقول هو الصفة لا ما تعلق به، هو الصفة لا ما تعلق به. قالوا مثال وقوعه حال بعد المعرفة المحضة رأيت الهلال بين السحاب، فبين هنا ظرف متعلق بمحذوف ايش هذا حال، لأنه بعد معرفة محضة الهلال ما في الله هلال معروف هذا. قال رأيت الهلال بين السحاب، فبين السحاب حال من الهلال لأنه وقع بعد معرفة محضة. ومثال وقوعه محتمل لهما إن الوصفي الحالي بعد غير المحض منهما يعجبني الثمر بالمثلثة فوق الأغصان، ورأيت ثمرة بالمثلثة يانعة فوق غصن، إن شاء الله واضح هذا كله مكرر يعتبر. ففوق في المثالين يحتمل الوصفي الحالية، وأما الأول فلأنه وقع بعد المعرفة بأن الجنسية ثمر بأن الجنسية وهو قريب من النكرة، فإذا رعيت معناه جعلت الظرف صفة له، وإن رعيت لفظه جعلته حالا منه. وأما الثاني فلأنه وهو ثمر يانع، رأيت ثمرة يانعة فوق غصن. وأما الثاني فلأنه وقع بعد النكرة الموصوفة بيانعة، والمنكر الموصوف قريب من المعرفة، فإن لم تكتفي بالصفة جعلت الظرف صفة ثانية، وإن اكتفيت بها الصفة المتقدمة الأولى جعلته حالا من النكرة الموصوفة. ومثال وقوعه خبرا نحو والركب أسفل منكم، الركب من يعرف هذا من الإخوة عندك أحمد؟ الركب مبتدأ وأسفل ظرف مكان متعلق محذوف سرعة خبر، نعم والركائن أسفل منكم، وأسفل أيش يا عبد الفتاح تقول له؟ قال مضاف مضاف إليه، سمعته أنا أريد مضاف ذكر مضاف أولا صح؟ أي نعم هات خطأ هذا مضاف من أين إضافة؟ أسفل ظرف مكان متعلق محذوف خبر كائن أسفل، وهو ممنوع من الصرف المانع له الصرف العلم أو إذن الفعل والوصفية، منكم جار ومجرور متعلق بأسفل. قال في قراءة السبعة نافع بن كثير وابن عامر وابي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي كلهم قرأوا بنصب أسفل، هنا القراءة أسفل فهو خبر، ويجوز رفع الظرف، يجوز في الظرف في مواضع كما ذكر في كتاب الأخفش اليمني أنه يرفع في مواضع يجوز فيه الرفع، لكن ما نحن بصددها الآن. قال بنصب أسفل، فأسفل ظرف مكان خبر عن الركب أي متعلق محذوف خبر، أما على قراءة الرفع أسفل فهو الخبر. قال وليس بظرف بعد ذلك. ومثال وقوع صلة وله من في السماوات والأرض، همن يعرف؟ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، نريد من عنده هذا شاهدنا همن ومن عنده، لأن تلك الآية تقدم الأول منها وله من السواد شاهد على الجار المجرور، لكن ومن عنده من اسم موصول معطوف على من الأولى، عنده ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول ومن استقر عنده، أحسنت، وعند مضاف والها مضاف إليه، والشاهد عندنا وقع صلة الظرف حكم حكم جار مجرور. قال فمن بفتح الميم اسم موصول وعنده صلتها، والصحيح أن الصلة ما تعلق بها الظرف. قال ومثال رفعه الفاعل الظاهر زيد عنده مال، اعتمد على مخبر عنه، هات يا أخي اندروسي، زيد المبتدا وعنده ظرف مكان متعلق محذوف خبر، أحسنت، وعند مضاف له مضاف إليه، وماله فاعل لي عنده، لأنه يعمل عمل فعل في هذا الموضع إذا وقع خبرا فيعتمد على المخبر عنه. أحسنت. ووجه آخر زيد مبتدا أول وعنده خبر المبتدا الثاني المؤخر، ومال مبتدا ثاني، والجملة المبتدا الثاني ومع الخبر خبر المبتدا الأول، والرابط لها. أحسنت بارك الله فيك. كما تقدم في أحكام جار وجر، فمال فاعل عنده، فاعل عنده لأنه اعتمد على مخبر عنه، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح كما قال هو اختيار المصنف وابن مالك وحذاق النحويين، قال هذا هو الراجح. ويجوز تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعده مبتدا مؤخرا وخبرا مقدما، والجملة خبر زيد، والرابط بينهما الهاء من عنده، من عنده. وكذلك الحكم إذا وقع بعد نفي أو استفهام، نحو أعندك زيد، بسرعة عند الأخ النظار هذا عنده، أعندك زيد همزة الاستفهام، احسنت. وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف تقدير استقر عندك، وهو مضاف الكاف مضاف لي، وزيد فاعل لعنده، أحسنت، لأنه ناب عن الفعل أو عما يعمل عمل الفعل. ويجوز أن يكون الظرف خبرا مقدما وزيد مبتدأ مؤخرا، أحسنت. ما هو عند الكوفيين يجوز عند الجميع، هذا عند الكوفيين ما سيأتي، ما هذا عند الجميع إذا اعتمد. قال وما عندك زيد، نفس الإعراب عندك زيد، لكن هناك اعتمد على استفهام وهنا اعتمد على نفي. وما عندك زيد، فيأتي في زيد الوجهان، ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان، نعم يأتي المذهبان، مذهب البصريين مذهب جمهورهم ومذهب الأخفش والكوفيين. فما هي المذهبان؟ البصريون يقولون وجه واحد هنا عندك زيد، لأنه معتمد على شيء خبر مقدم ومبتدا مؤخر. والأخفش الكوفيون يقولون وجهان كما حاله إذا اعتمد تماما، لا فرق بين هذا وهذا. فيقولون ظرف متعلق بخبر بقصة إيش فعل استقر وزيد فاعل له، أو خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. طيب، ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان المتقدمان فيما إذا لم يعتمد الظرف على شيء ووقع بعده مرفوع. فمذهب البصريين إلى الأخفش وجوب رفعه عن الابتداء والظرف خبر مقدم، ومذهب الكوفيين والأخفش جواز رفعه عن الفاعلين لأنهم لا يشترطون الاعتماد. قال رحمه الله الباب الثالث في